هنواصل دراستنا في سماوات، هنقرأ متى 13 نقرأ المثل الأخير عدد 47 لغاية عدد 52. متى 13 عدد 47. أيضا يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع، فلما امتلأت أصعدوها على الشاطئ وجلسوا وجمعوا الجياد إلى أوعية، وأما الأردياء فطرحوها خارجا. هكذا يكون في انقضاء العالم، يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. قال لهم يسوع: أفهمتم هذا كله؟ فقالوا: نعم يا سيد. فقال لهم: من أجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء. آمين. عرفنا أحبائي وإحنا في آخر مثل من هذه الأمثال السباعية اللي عاملة زي عنقود من العنب متكامل يتكون من 7 أمثال، سبق لنا أن إحنا تأملنا فيهم وعرفنا أنهم بصفة عامة مكونين من ثنائيات. المثل الأول والثاني يكونوا ثنائية معا، المثل الثالث والرابع ثنائية تانية، المثل الخامس والسادس ثنائية تالتة، وأخيرا هذا المثل السابع الذي به تختم هذه المجموعة المباركة من الأمثال. ودي أول أمثال مذكورة في العهد الجديد. يمكن نقدر نشوف في مثل قبليه في متى 7 الرجلان اللي بنى واحد بيته على الصخر والتاني بنى بيته على الرمل، لكن نجد هنا ان الرب بدأ يتخذ هذا الاسلوب في التعليم بعد ما شعبه الارضي رفض شخصه. وعشان كده لما سئل في هذا الاصحاح لماذا تتكلم معهم بامثال، كانت اجابة الرب: لانه قد اعطي لكم انتم ان تعرفوا اسرار ملكوت السماوات، واما لاولئك فلم يعط. وكأن اسلوب الامثال اللي اتخذه الرب من هذا الوقت فصاعدا ليه قصد مزدوج، تعليم اللي ليهم رغبة وطمس عيون اللي ملهمش رغبة. وده اللي قاله المسيح برضه: لان من له يعطى ويزاد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. ففي ناس مش عايزة المسيح، رفض المسيح. المسيح ما بيهتمش انه ينور عينين اللي مش عاوزين، اللي رخصت في نظرهم امور السماء وشخص المسيح، دول مساكين، دول ليهم رثاء. لكن قد ايه الرب بيصر بالشخص اللي ليه الرغبة اللي عاوز، حتى ولو كان بليد، حتى لو كان مش فاهم. نتذكر احباء ازاي المسيح في ليلة قيامته اقترب من تلميذي عمواس، ما كانوش تلاميذ شطار، والمسيح قال لهم: ايها الغبيان. طب يا رب لما دول اغبياء بتقرب منهم ليه؟ قال فعلا هم اغبياء لانهم مش فاهمين، لكن مش ملاحظ ان فيهم صفة جميلة؟ ايه يا رب الصفة الجميلة اللي فيهم؟ اموري بتهمهم، حزانة. تعرف ليه حزانة؟ لان انا مت وفي نظرهم انتهى كل شيء، انا غالي عليهم، ولاني انا غالي عليهم انا اقرب منهم وامشي معاهم المشوار الطويل. ولما وصلوا الى عمواس تظاهر كأنه منطلق الى مكان ابعد، وكان فعلا منطلق الى مكان ابعد. محطته ما كانتش عمواس، محطته كانت انهم يعرفوه. وفعلا اول ما عرفوه ما كانش في لزوم يقعد معاهم دقيقة واحدة تاني اختفى عنهم. كان قصده انه يعلمهم. ليه يا رب عاوز تعلمهم مع انهم تلاميذ اغبياء؟ لانهم اموري بتفرق وياه. يا ترى احبائي احنا ربما اكثر ذكاء ومعرفة من كثيرين، لكن هل امور الرب غالية علينا؟ ده السؤال اللي بيسأله الرب لينا في هذا المساء. هل يتقال عننا الذي له ولا مش فارقة معانا؟ المسائل دي ما بتفرقش معانا كتير. 7 أمثال فيه 3 ثنائيات ثم المثل موضوع تأملنا في هذا المساء. أفكر باللي قلناه في 3 ثنائيات اللي فاتوا. أول وتاني مثل بالمناسبة هما المثالين الوحيدين اللي المسيح شرحهم. ما شرحش بقية الأمثال، لكن شرح أول وتاني مثل، ودي أول حاجة في الثنائية. ثنائية لأن هما دول الاثنين اللي شرحهم المسيح، بس في واحد شرحه برا والتاني شرحه جوه، برضو في فرق إذن، لكن في تشابه، في فارق وفي تشابه. الفارق أنه شرح واحد منهم للجموع في الخارج على شاطئ البحر، والتاني شرحه لما دخل بالتلاميذ إلى داخل البيت، لكن من جانب آخر هي مشابهة لأن هم دول الوحيدين اللي المسيح شرح. كمان مشابهة تاني إن في المثلين نشوف زرع. في الأولاني خرج الزارع ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق وجاء طيور السماء وأكلته، وسقط بعض على الأرض المحجرة ونبت حالا لكن لم يكن له عمق أرض فحالا جف، ثم سقط فريق ثالث على الأرض وسط الشوك ونبت لكن بعد شوية خنقه الشوك، وأخيرا سقط بعض على الأرض الجيدة ثبت ونبت. وده صورة للي بيسمعوا كلمة الله ويفهموها ويحفظوها ويعملوا بيها، دول فريق المؤمنين. ده المثل الأولاني. المثل الثاني برضو الزارع خرج ليزرع، لكن زرع زرعا جيدا في حقله، وفيما الناس نيام جاء عدو وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى. وبعد فترة طلع الزوان والعبيد، عبيد السيد، صعب عليهم الأمر وقالوا لصاحب الحصاد رب الحصاد، قالوا انت زرعت الزرع جيد، من أين الزوان؟ هو عارف، قال لهم إنسان عدو فعل ذلك. طب تدينا إذن إن احنا نروح نجمع الزوان؟ قال لهم لا، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين اجمعوا الزوان أولا واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. المسيح زي ما قلت شرح المثل الأول وشرح كمان المثل الثاني. ومن شرح المسيح للمثل الثاني نشوف برضو شوية مفارقات بينه وبين المثل الأولاني. المثل الأولاني المسيح زرع وجسر خطف، لأن طيور السماء تمثل بالشيطان الشرير إبليس، خطف اللي زرعه المسيح. لكن في المثل الثاني اللي شرحه المسيح برضو الإنسان العدو هو إبليس، ده ما خطفش، ما العمل إيه؟ زرع. وكأن الشيطان أول حاجة بدأ أنه يلاشي تأثير ومفعول الكلمة، وده تكتيك الشيطان دايما، يحاول يمنع العمل. لما يفشل في منع العمل يحاول يتلف العمل من الداخل. ده اللي حصل مع بني إسرائيل. فرعون مرات كتيرة رفض أنه يطلق شعب إسرائيل من أرض مصر، وبعدين لما مفيش فايدة لازم هيطلعوا بني إسرائيل طالعين، قام الشيطان عمل فكرة تانية، قام حط لفيف وسط بني إسرائيل. وكان اللفيف دول اللي هم مش من بني إسرائيل، قبائل مختلفة من شعوب شتى، ربما اللي كانوا جم أيام حكم الرعاة اللي حكموا مصر الهكسوس أو غيره. المهم ان حصل ان في ناس خرجت مع بني اسرائيل سببوا للشعب فيما بعد متاعب كثيرة. يبقى ده تكتيك الشيطان، يمنع يحارب العمل. وده اللي حصل في اثناء وجود المسيح وبعد في الاصحاحات الاولى من سفر الاعمال. نلاقي الشيطان عاوز يوقف العمل، يمنع العمل. وحدث اضطهاد عظيم، أصحاح 8 من سفر الأعمال، وكانت النتيجة أن نتيجة الاضطهاد العظيم أن المؤمنين تشتتوا، والذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة، ويظهر فاء الشيطان قال لك لا، أقلب على الأسطوانة من الناحية التانية وأبتدي أدس ناس أشرار، أحط أنا ناس من عندي. وكان أول واحد من الأشرار اللي دخلوا المسيحية واحد ساحر اسمه سيمون، قال له بطرس أراك في مرارة المر ورباط الظلم. تاريخ الكنيسة بيقول أن سيمون ده ما طلعش برا المسيحية، فضل في المسيحية، وده كانت بداية النكد. وبعد كده سبب متاعب كتيرة جدا للمسيحية، حتى أن بعض الناس بتفسر أنه خلاويين فريق كونه هذا الساحر اللي اسمه سيمون. سواء ذلك أو هكذا، في كل الأحوال الشيطان فيما بعد زرع زوان. كلام ده صريح، المسيح قاله في المثل ده. يبقى واحدة من ضمن الاختلافات بين المثل الأول والتاني إن في المثل الأول الشيطان بيحارب، في المثل الثاني الشيطان بيقلد. واحنا فاكرين ان الرسول بولس في رسالته الثانية، رسالة الأيام الأخيرة، قال لنا كما قاوم يانيس ويمبريس موسى. ازاي قاوم يانيس ويمبريس موسى؟ دول كبار السحرة بتوع أرض مصر، انهم عملوا زي ما عمل موسى، قلدوا اللي عمله موسى. والعدو زرع زوان في وسط الحنطة ومضى. دي أول ثنائية. إيه اللي بنتعلمه من الثنائية المهمة قوي دي؟ لأن المسيح قال على المثل الأولان أنتوا مش فاهمين المثل ده، أمال إزاي هتفهموا بقية الأمثال؟ وكأنه ده تفسير المثل الأولاني، ده مفتاح للفهم. كمان المثل الثاني ده المثل اللي شرحه المسيح للتلاميذ داخل البيت، وكون دول الاثنين اتشرحهم يقينا احنا محتاجين شرح لكل الامثال. ليه الرب شرح الاثنين دول بالذات؟ اعتقد لان ليهم دور مهم في فهم بقية الحق اللي الرب عاوزنا نفهمه. بالنسبة للمثل الاولاني، ايه المفتاح اللي بيديه لنا علشان نفهم بقية الامثال؟ هو ان فيه عمل جديد بدأ المسيح، والمسيحية ليست امتدادا لليهودية. المسيح جه علشان يطلب ثمر من شجرة التين في الكرم، ما لقاش ثمر، وبعدين قال له اقطع، تبطل الارض بسببها ليه؟ قال له طب معلش اديها كمان فرصة هذه السنة. وفعلا الرب استنى عليها كمان فترة تانية بعد الصليب، اغفر لهم يا ابتا، اديهم كمان فرصة، لكن ما جابتش ثمر، واتقطعت سنة 70 ميلادي. يبقى اذا المسيح جاي عشان يطلب ثمر من اسرائيل، ما لقاش. لما ما لقاش ثمر من اسرائيل، بدأ عملا جديدا. بيقول عنه هنا هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، زرعة جديدة. وده مهم قوي ان احنا نفهم ان اسرائيل هي اسرائيل، والكنيسة هي الكنيسة، دي مش هي دي. طبعا المفتاح ده تاه من ناس لا حصر لهم في المسيحية، وعشان كده النبوات بصفة عامة مفتاحها تايه من ناس لا حصر لهم في المسيحية. يفتحوا النبوات ما يفهموش منها ولا حاجة طبعا. سفر الرؤيا بالنسبة ليهم سفر غامض مقفول طبعا. ليه؟ مفتاح ضايع. النبوة من أغنى أجزاء الوحي، لكن لها مفتاح. لما المفتاح يضيع يبقى الدولاب اللي مليان بالكنوز والخزائن ده مش حاضر استفاد منه ولا حاجة. لماذا المفتاح ضاع؟ لأنهم اعتبروا إسرائيل هي الكنيسة، والكنيسة هي إسرائيل، دي اتشالت ودي حلت محل دي وكله زي بعضي. لا، الإسرائيل شعب أرضي له بركات أرضية، ليه مواعيد أرضية، ليه هيكل أرضي، ليه قدس أرضي، ليه ذبائح أرضية. كلام ده واضح. كنيسة دعوتها سماوية، شركاء الدعوة السماوية، رجاءها سماوي، احنا في العالم هنا مناش مكان، نحن في العالم غرب وإيه ونزل، ليس من العالم كما أني أنا لست من العالم. لازم يبقى واضح أن في فرق كبير قوي بين إسرائيل وبين الكنيسة، بحيث لو في العهد القديم أو العهد الجديد كلام عن إسرائيل يبقى ده خاص بإسرائيل، احنا مش إسرائيل. إسرائيل شعب أرضي ليه بركات أرضية، لكن احنا شعب سماوي ولينا بركات سماوية. إذا تال مفتاح ده يبقى لينا حق ما نفهمش، وده مفتاح أساسي وجوهري علشان نفهم سواء أمثال ملكوت السماوات أو كلمة الله بصفة عامة. المفتاح الثاني في المثل الثاني برضو في الحقيقة بيدينا مفتاح مهم قوي، لأن طب هنبتدي نزرع، هنبتدي عمل جديد كويس، وخرج الزرع ليزرع وزرع، وبعدين فيما الناس نيام، خلي بالنا مش فيما الزارع نائم، لأن الزارع الذي زرع الزرع الجيد هو ابن الإنسان، ابن الإنسان ما بينامش مش كده، ابن الإنسان لا ينعس ولا ينام، مضى إلى السماء سهران مش كده، قال لإرميا زمان أنا ساهر على كلمتي لأجريها، هو ما ينامش، لكن احنا نمنا ولا ما نمناش؟ لا نم، لأنه قال في متى 25 مثل العزارة، فيما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا. يبقى كل العزارة الحكيمات ناموا والجاهلات كمان ناموا، كل نام، وفيما الناس نيام مش صحيين مش سهرانين ما بياخدوش فرص صلاة، جه العدو وزرع الزوان. يبقى أول حاجة أبطأ العريس، لأن كنا الناس نامت معناها إن المسيح اتأخر، يبقى دي أول مفتاح إن المسيح هيتأخر شوية، مش على حسب تفكير الناس في تأخير. حاجة تانية إن لما جم العبيد يقولوا له أو الخدام بيقولوا له أنت عاوزنا نقلع الزوان، قال لهم لا، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد. وكأن نرى هنا أناة المسيح، صبر المسيح. نشوف في المثل الثاني ما نستطيع أن نسميه نجاح الشيطان. عاوز تسميه كده؟ ما فيش مانع عندي أني أقول أنه ده نجاح للشيطان، بس أبادر وأقول نجاح ظاهري. خليني أقوله بتعبير ثاني، نجاح مؤقت. خليني أقوله بتعبير ثالث، نجاح مرحلي مش نجاح أبدي. بالضبط زي لما التلاميذ شافوا حبيبهم اتصلب ومات، أسلم الروح ودفن الرب يسوع وختم الحجر وانتصر الشيطان في أكثر من كده نصرة، لكن على طول في يوم الأحد قام المسيح من الأموات، واتضح أن نصرة الشيطان كانت نصرة مزيفة، نصرة مؤقتة، نصرة زائفة وهمية مش حقيقية، لأن المسيح قام من الأموات. إحنا النهاردة بقى مش عايشين في يومين، الحكاية معانا طولت حوالي 2000، لكن برضو هي نصرة مؤقتة، نصرة زائفة. عشان كده قالوا له ها انت عاوزنا نروح نشيل الزوان، ادينا بس الامر واحنا نعملها الشغلة دي. قال لهم لا. طب ليه لا؟ قال لي الا تقلعوا الحنطة مع الزوان. وكأن المسيح تعرفوا صابر ليه؟ مطول باله ليه؟ عشان خطر الحنطة. شوفوا ربنا مش غلبان في الكفر، مش غلبان فيهم ابدا. يعني لو عاوز كل واحد يطول لسانه يقوم مقصر لسانه ومقصر عمره، دي سهلة على المسيح قوي، سهلة قوي. لكن ليه الرب ما عملش كده؟ لئلا تقلعوا الحنطة. تعالوا نتخيل لو الله في فطرة النعمة الحاضرة أي واحد يطول لسانه يقوم قاصف عمره. أول واحد شاول الطرسوسي مثلا كان جراله إيه؟ كان انتهى من زمان، ما كانش بقي رسول يسوع المسيح، لكن ربنا يطول باله عليه ويضطهد الرجال والنساء ويسوقهم الى السجن، والمسيح بيقوله انت مش بتأذيهم دول، انت فاكر انت بتأذي دول، انت غلطان، انت بتأذيني انا شاول، لماذا تضطهد؟ طب يا رب انت غلبان في شاول؟ يقول لا مش غلبان، بس بحبه مش ناوي عليه، ده انا ناوي اخلصه. مش بس شاول ده يقول كده، يظهر يسوع المسيح فيا انا اولا كل انات. دعوهما يا ميانك، سيبوه، انتم زعلانكم في حاجه ما تسيبوهم، هما بيغلطوا فيك ولا فيا؟ فيك وفينا، طب زي بعض، طالما بيغلطوا فيا ما تستحملوا انتوا كمان؟ لا رب احنا كمان ايه نستحمل. دعوهما ينميان كلاهما معا لغاية امتى؟ الى الحصاد، مش لغاية، الى ما لا نهاية. مش هينتصر الشيطان، مش هينتصر الشر زي ما البعض فاكر ان خلاص هو كده الامر في الدنيا ملخبط وفي السماء عدل، وعيش في الارض متلخبط لغاية لما تموت تروح السماء وتتعدل في السماء. صحيح هتتعدل في السماء وهي معدولة في السماء، لكن هتتعدل في الارض ولا ما تتعدلش؟ لا تتعدل. ازاي تتعدل؟ تتعدل لانه هيجي يوم، هيجي يوم. ولتكن مشيئتك كما في السماء كذلك. تعرف امتى؟ ليأتي ملكوتك. يوم ما يجي ملكوته ساعتها تبقى مشيئة الله زي ما هي في السماء هتبقى فين؟ على الارض. لكن ده مش دلوقتي، ده دعوهما ينميان كلاهما معا الى الحصاد وفي وقت الحصاد. يبقى كأن الدرس الثاني اللي بنتعلمه المفتاحي ان النهاردة احنا في فترة اناة المسيح. الرب يهدي قلوبكم الى محبة الله من نحو كل العالم والى صبر المسيح. يبقى المسيح صابر والله بيحب، ده فطرته في الوقت الحاضر. فترة اناة، في فترة اناة المسيح يبدو وكأن الشيطان انتصر وكأن الكومة بتاعته كبرت والرب مطول باله. قد باله طويل؟ انا مش عارف قد باله طويل، لكن انا اشكره من اجل باله الطويل. شوفوا يا اخوة، لولا باله طويل ما كانتش استحملني انا، اتكلم عن نفسي، ما كانتش استحملني في اوقات كتيرة جدا، لكن الرب باله طويل. فترة انات دعوهما، يبدو في هذه الفترة ان الشيطان وكأنه انتصر وكأنه نجح وكأنه زرع الزوان، والزوان هم الاكثر النهاردة في داخل المسيحية. لا سيما انظر الى البلاد، انظر فين؟ انظر بره وجوه، يعني مش هقول لك بره، وهو جوه الحال احسن كتير، هو جوه الكنائس احسن كتير، هي في القرى وفي المدن حال المسيحيه احسن كتير، كان الشيطان انتصر. لكن لا، عشان كده يدخل المسيح جوه البيت ويقول لهم تعالوا لما اقول لكم الاسرار دي، بقى حاجات ما تتقالش بره، لان في حاجات اقولها بره لكن في حاجات ما اقولهاش غير ايه جوه. ليس لهم أن يعرفوا، لكن أعطي لكم أنتم، أنت، لأن سر الرب لخائفين. جوه البيت أشرح لكم القضية كلها. عشان كده تفسير المثل الثاني ده ما يتقالش بره لكن يتقال جوه، لأنه بيكلمنا على أناط الله وفي وقت الحصاد. هقول لكم إيه اللي هيحصل في المستقبل. المستقبل ده حاجة ما يفهمهاش الإنسان الطبيعي، ولا بيؤمن حتى بأن الكتاب المقدس بيتكلم عن المستقبل. رافض الإنسان الطبيعي، رافض الفكرة دي. طب ليه رافض الفكرة دي؟ صعب على الرب أن يقول بكرة هيحصل إيه؟ هو عند ربنا في بكرة ومبارح؟ ما ربنا شايف بكرة زي ما شايف مبارح، وبيقول لنا تعالوا لما أقول لكم. ومش بس تعالوا لما أقول لكم، ده في نعمته الغنية أدانا سفر. سفر أول كلمة فيه إعلان يسوع المسيح. أم جه فريق كبير في المسيح قال لك إيه السفر ده؟ ما حدش يفهمه. اذا كان مكتوب اعلان، هو الاعلان يعني ايه؟ ريفيليشن، اعلان، دي حاجه واضحه. قال لك لا ما تقراش السفر ده. طب ده فريق، في فرق تاني قال لا نقراه، بس ده مش المستقبل، دي حاجات تمت في الماضي. إيه إيه؟ اما اقرا كمالتها. اعلان يسوع المسيح الذي اعطاه اياها الله ليري عبيده ما لا بد ان يكون عن قريب. قال لك لا ده كلام تم في الماضي، يعني الانسان الطبيعي ما فيش منه فايدة. يقول لك ده مقفول، وفريق تاني يقول لك لا ده تم في الماضي، وكأن صعب على الله انه يحكي اللي هيحصل في المستقبل. ليه ما حصلتش الزمان؟ لما اوحي لنوح عن امور لم ترى بعد، ده زمان. ومرة تاني يطلع الايجل ابراهيم يقول له هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله؟ انا هولع في سدوم، لكن قبل ما اولع في سدوم مش بستأذن ابراهيم، الله ما استأذنش من حد، لكن اخبي عنك. تعال لما اقول لك اللي انا ناوي اعمله. ربنا مش هيحرق سدوم، العالم كله شرق وغربه بقى زي سدوم وانجس من سدوم، والله هيحرق العالم كله. وبيقول لنا تعال لما اقول لكم اللي راح يحصل في المستقبل. يقول لك لا ده العالم حلو وبيتحسن والحكايه تمام، سلام سلام وليس سلام. مين قال سلام؟ مين قال ان العالم بيتحسن؟ بكل اسف في ناس بتقول ان العالم جايب لقدام وبيتحسن. سيبهم دول، خلينا احنا هنا مع كلمة الله، مع الرب اللي بيشرح لنا اسراره وافكاره. في المثل الاول والتاني ادانا مفتاحين، فاكرينهم؟ المفتاح الاول ان المسيحية بداية جديدة وليس امتداد للقديم، خرج الزارع ليزرع. المفتاح الثاني ان في فترة هذه 2000 سنة انات الله. الشيطان يبدو انه نجح، لكن صبرا سنكتشف الحقائق عن قريب ونشوف اذا كان الشيطان نجح ولا المسيح الذي مسرت الرب بيده تنجح وكل ما يصنعه ينجح. طيب المثلين التانيين كأنه، تعالى بقى لما اقول لكم امتداد العمل في فترة أناط الله، نجاح ظاهري وخراب داخلي. النجاح الظاهري حبة خردل صغيرة قوي اتزرعت، لما اتزرعت بقت شجرة، نجاح ظاهري فعلا، بدأت بداية بسيطة جدا. يعني اللي امنوا بالمسيح عددا كانوا قليلين، نوعا كانوا مصدرة وغير موجود، يعني ما هماش ناس من علية القوم اطلاقا. كان رسل المسيح عبارة عن ناس صيادين سمك، يعني لما يكون شوية صيادين سمك ودول بيغزوا العالم، دول يعملوا ايه دول؟ دول يعملوا ايه دول شوية الصيادين دول؟ تعرف اللي عملوه؟ قبل ما ينتهي العصر الرسولي كان الانجيل وصل الى كل العالم، كل العالم. في روميا 1:8 ان ايمانكم ينادى به في كل العالم. في كولوسي 1 يقول الانجيل المكروز به في كل الخليقة التي تحت السماء. وقبل ما تمر 3 قرون كانت الامبراطورية الرومانية انحنت امام انجيل المسيح وخضعت للمصلوب ربنا المعبود يسوع المسيح. بعد 3 قرون الامبراطورية الرومانية اللي ليها جيوش، اللي ياما عذبت واضطهدت شهداء، ناس غلاب بيصلوا بيعبدوا ربنا، دول ياخدوهم يعملوا فيهم البدع، يرموهم للحيوانات، يولعوا بيهم الجناين، يعملوا فيهم زي ما هم عايزين، زي ما هم عايزين. طيب دول لو كانت بالامور الطبيعية ماشية كان خلصهم؟ خلصوا قوي، خلصوا قوي. غمالائيل زمان قال تنحوا عن الناس دول، ابعدوا عنه، إن كان هذا الرأي من الناس فسوف ينتقد. هو في حد قدام الاضطهاد ده هيقدر يصبر؟ ده لو من الناس. طب وإذا كان من الله؟ غمالائيل قال إيه؟ فلا تقدروا أن تنقضوا، بتقدروش، أنت هتقدر تحاربوا ربنا. واللي حصل إنه لم ينقض بل بالحري، إن الإمبراطورية الرومانية انحنت وسجدت للمصلوب وللصليب. عشان كده حبة صغيرة بقيت شجرة، لكن الكتاب يقول لنا حتى أن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصان. مش هنروح بعيد، طيور السماء في نفس الأصحاح في المثل اللي شرحه المسيح وقال أنتوا مش فاهمين ده، أمال هتفهموا إزاي بقية الأمثال؟ أم شرح قال طيور السماء هو الشيطان. طب هما الشيطان حط عش جوه المسيحية؟ أيوة حط عش جوه المسيحية. لما نعرف رؤية 2 و3 في رؤية 2 يقول كده أنا عارف الذين هم من مجمع الشيطان القائلين أنهم يهود وليسوا يهود بل هم مجمع الشيطان. أنا أعلم أين تسكن حيث كرسي عرش الشيطان. ومرة ثالثة يقول لم يعرفوا أعماق الشيطان، الشيطان حط لي كراسي مش كرسي، حتى أن طيور السماء أتت وتآوت في أغصانه. نجاح ظاهري، لكن العين البصيرة، العين البصيرة بتشوف حاجة تاني. مرة واحد من القديسين الأفاضل كان راح زار، أفتكر اسمه توما الإكويني، راح زار البابا في روما ووراه بقى الكنوز بتاعت خلفاء بطرس، وقال له البابا مضى الوقت الذي يقول فيه خلفاء بطرس ليس لي فضة ولا ذهب. فرد عليه القديس توما قال له ومضى الوقت الذي يقول فيه خلفاء بطرس للمقعد قم وامشي فيقوم ويمشي. وله من رد في الصميم، ايوه الغنى زاد الكنوز كترت، لكن أين القوة الروحية؟ أين الشهادة للمسيح؟ أين مجد الله؟ هذا كله ضاع. عشان كده نجاح، لكن في نفس الوقت يرى فيه العين البصيرة في خراب. المثل الرابع مش بيتكلم بقى عن الصورة الخارجية، لكن إيه اللي حصل من جوه. خميرة صغيرة أخذتها امرأة وخبأتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الجميع. الخميرة الصغيرة زي ما شرحناها في وقتها، وعرفنا ان الخمير في كل الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد بدون استثناء ولا اختلاف بين الشراح اطلاقا الا في الفصل ده. وانا برد اقول ان الكتاب المقدس مش كل اصحاح بيتفسر شكل. طالما الخمير في كل الكتاب باستثناء هذا الفصل يعني الشر، يبقى يعني ايضا في هذا الفصل الشر. طب وهو ملكوت السماوات يشبه بخميرة صغيرة أخذتها امرأة خبأتها في 3 أقيال دقيقة حتى اختمر الجميع؟ الإجابة نعم. والرسول بولس قال زي ما قال إن في سر اسمه سر التقوى، قال إن في سر إيه؟ الإثم. وقال عن سر الإثم الآن يعمل، هذا الخميرة دي الآن يعمل إلى لغاية إمتى؟ إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز، وحينئذ سيستعلن الأثيم. سر التقوى بدأ بظهور القدوس الحق، ظهور المسيح. وسر الاسم بدأ من زمن، من أيام الرسل، وحيستمر لغاية لما يكتمل بظهور الأثيم اللي هو ضد المسيح. يبقى في سر بدأ بظهور المسيح وينتهي بالاختطاف، وفي سر تاني بدأ من العصر الرسولي وينتهي بظهور ضد المسيح. ادي الخميرة اللي خبأتها امرأة في 3 أكيال دقيق، والدقيق والثلاث أكيال بيكلمون عن ناسوت ربنا المعبود يسوع المسيح. وبكل أسف دخلت تعاليم تجديفية شريرة جوه المسيحية، واحنا اتكلمنا عن الموضوع ده في المرات السابقة. ده الكلام اللي اتقال بره البيت في المثلين الأولانيين، عداء الشيطان، فعل الشيطان. في المثلين اللي بعديهم تأثير فعل الشيطان. وربما زي ما أشرت المرة الفاتة يمكن واحد يقول يعني المشروع فشل، والمسيح يشرح مثل الزوان وزرع زرع جيد في الحقل وبعدين جه العدو وزرع في الحقل زوان، وبعدين ايه يعني المسيح اتغلب؟ يقول له لا، تعالوا اشرح لكم كلام عن حقل تاني او كلام تاني عن الحقل. ويقول لهم المثلين الخامس والسادس، يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في حقل، وجده انسان فاخفاه، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. ايضا يشبه ملكوت السماوات انسانا تاجرا يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراه. دول المثلين الخامس والسادس، الثنائية الثالثة اللي المسيح قالهم جوه البيت، كأنه عاوز يقول لهم تعالوا لما أقول لكم أنا ليه صبرت، أنا ليه طولت بالي، أنا ليه سبت الشر ياخد عدله، وكأني مش قادر. حاشا أن يكون المسيح مش قادر، طبعا قادر، يستطيع جدا وبسهولة. أما لماذا صبر ولماذا انتظر؟ تعالوا ما أشرح لكم جوه الموضوع. وهنا الثنائية الثالثة. الثنائية الثالثة دي أشرت إليها في المرة اللي فاتت، وقلت إنها فسرت خطأ. فسرت إن إحنا اللي بندور على المسيح وبندور على الخلاص، وبعدين لما بنلاقي الخلاص وبنلاقي المسيح من فرحتنا بنقوم نبيع كل حاجة في الوجود ونروح علشان نشتري الخلاص أو علشان نشتري المسيح. بكل أسف هذا هو التفسير الشائع في المسيحية. ولما بقول الشائع يبقى غالبا لن تقرأ ولن تسمع في أماكن، في معظم الأماكن، في معظم الكتب غير الكلام اللي أنا قلته من شوية اللي هو مش صح. ليه مش صح؟ أول حاجة لأنه مش صح، لأنه يتعارض مع هذا الفصل اللي احنا بنقرأ. ففي هذا الفصل ما قالناش ان الحقل هو الانجيل، ولا قالناش الحقل هو الخلاص، لكن قال الحقل هو العالم. جم هم في التفسير مع ان المسيح يدوبك في عدد 38 بيقول الحقل هو العالم، ده تفسير المسيح. جي بعديها بكام عدد وقال ان انسان وجد كنزا مخفى في حقل، قالوا الحقل هو الخلاص. طبعا لا، المسيح لما يقول الحقل هو العالم ما جيش انا اقول الحقل هو الخلاص، انا مش محتاج مفسر يقول لي. لو قال لي مفسر كلام غير المسيح بقول له انا بصدق كلام المسيح. كمان المسيح كان شرح الانسان، مين هو الانسان؟ الانسان هو ابن الانسان. في شرحهم هم قالوا الانسان هو الانسان الخاطئ، اقول لهم لا، اذا كان المسيح في نفس الشرح قال الانسان هو المسيح هو ابن الانسان، فلما يجي واحد تاني يقول لي الانسان هو ابن الانسان اقول له متاسف. ده السبب الاولاني الذي لاجله نرفض هذا التفسير. الحاجه الثانيه انه ده ضد فكر الكتاب المقدس عن الانجيل وعن الخلاص بالنعمه. الانجيل يا احبائي لا يقدم لمن يستحق، لكن يقدم لمن لا يستحق، ولا يقدم بناء على شيء انا سبقت وقدمته، والا انهار تعليم النعمه من اساسه. اما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا، لأن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة. هبة، هبة يعني إيه؟ يعني بعت كل حاجة وجيت للرب قال لي طب بدل أنت بعت كل حاجة خد، أقول له أنت بقى مش هبة، ده أنا يبقى كأني إيه؟ اشتريت. وهنا فعلا بيقول إن اشتريت، اشترى الحقل، فاللي اشترى الحقل ده دافع، ده ضحى، ده أعطى. أديت أنا إيه؟ أديت قد إيه عشان أحصل على الخلاص؟ لو قلت أديت كتير ولا قليل علشان أحصل عن الخلاص، ما بقاش الخلاص عطية من الله، ما بقاش الخلاص بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. أحبائي التضحية لا تضمن لي بركة، وإلا ما تبقاش نعمة. لو كان بالأعمال فليس بعد نعمة، وإلا فالعمل لا يكون بعد عملا، والنعمة لا تكون بعد نعمة. الحاجة الثالثة إنها بتنكر حقيقة الإنسان اللي هو أنا وإنت، أنا وإنت بحسب الطبيعة إيه علشان نشتري الخلاص. واحد قال تعبير، قال إن الخلاص الله أغنى من إنه يبيعه، والإنسان أفقر من إنه يشتريه. إن جيت للجد أنا مش أفقر من إني أشتريه، ده أنا بحسب تعليم الكتاب المقدس مفلس تماما، مفلس. عارف يعني مفلس؟ بنيلس، ما عنديش ولا مليم. لا يرتها أني أنا مفلس. تعرف المفلس ده غني شوية عني، لأني أنا مش مفلس بس، أنا مديون. إنسان كان له مديونان، على الواحد 500 وعلى الثاني 50، وإذ لم يكن لهما، مش ما يشتروا بيه لكن ما يوفي الدين اللي عليهم. ده تعليم الكتاب المقدس عني انا، ديني بلا احصاء تزيده السنون. انا اشتري، طب بس ادفع اللي عليك بدل ما تشتري، وابيع كل اللي حلتي، حلتي ايه غير خطايا عشان ابيع واشتري الخلاص والنعمة. في هذا الامر الثالث اخفق، اول حاجة ضد تفسير الاصحاح بالنسبة للحقل وبالنسبة للإنسان. حاجة تانية ضد تفسير النعمة والإنجيل المجاني اللي بدون مقابل وبدون استحقاق. حاجة التالتة إنه ضد تعليم إن أنا إنسان مفلس وأنا إنسان مدين. الحاجة الرابعة، هل نحن الذين بحثنا؟ هل نحن الذين طلبنا؟ لا، لا بحثنا ولا طلبنا أبدا، كلنا كغنم ضللنا. خلي الخروف بقى يشد حيله ويرجع للراعي، لا ما يقدرش يرجع للراعي، يعرف يضل وما يعرفش يرجع. كلنا كغنم ضللنا. في إشعياء 59 وجدت من متأسف 65 وجدت من الذين لم يسألوا عني، صرت ظاهرا للذين لم يطلبوني. يوحنا 4 ويوحنا الأولى 4 نقرأ عن حاجتين جمال بيوروا بيوروا يا إخوة. مين اللي دور على التاني؟ تعالوا نبص كده يوحنا 4. امرأة سامرية طالعة بالجرة رايحة تستقي الماء، كان فكرها انها في اليوم ده هتقابل المسيح وضحت بكل حاجة. ضحت بايه؟ ايه اللي ضحت بيه؟ ده يقول لها والذي لك الآن ليس هو زوجك. الذي لك الآن، كان لك 5 أزواج والذي لك الآن. هي دورت على الرب، رايحة تستقي الماء زي كل مرة، لكن في واحد تعب من السفر علشان يتقابل معاها. مين اللي دور على التاني؟ أنا اللي دورت على الله. ليس من يطلب الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا ليس من يفهم، ليس من يطلب الله. يوحنا الأولى 4 يقول ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا. يمكن واحد يقول إيه؟ أيوة بس إحنا بنحب الله. أيوة، ما هو قالها برضه، قالها في نفس الأصحاح، نحن نحبه لأنه هو أحبنا. يعني لما حبنا، ساعة لما ادانا الخلاص، ساعتها كنا بنحبه؟ لا، كناش بنحبه. ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. واحد يعترض على الكلام ده يقول لي آه ده جانب من الحق، صح اللي انت قلت كلها آيات، لكن في آيات تانية بيقول كده فيها الرسول بولس مثلا من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية. أقول له صح، بولس بعد ما آمن بالمسيح، بعد ما المسيح اتقابل معاه بمجرد النعمة، ده ماسك في جيبه رسائل يقتل بيها النصارى المسيحيين، والمسيح يقابله يقول له لماذا تضطهد؟ صعب عليك أن ترفص من الطب، أعمل إيه؟ قال له خش إلى دمشق وهيتقال لك هناك تعمل إيه؟ راح لدمشق، جاله حنانيا، قال له أيها الأخ شاول، أرسلني الرب الذي ظهر لك في الطريق لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. مين اللي دور على التاني؟ مين اللي حب؟ مين اللي ضحى؟ لما بولس شاف كده قال يا خبر، بقى السيد ده الواحد يحتفظ معاه بأي شيء تاني، ده كل حاجة تانية زبالة ونفاية. لم يبع شيئا لكنه احتقر كل الأشياء. بس ده مش طريقة الخلاص، ده مش بالطريقة دي بولس خلص، ده بعد ما خلص عمل كده. نحن نحبه طبعا، بس لأنه هو إيه؟ أحب. لكن لما حبنا كناش بنحبه. ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا. يبقى في بيع وفي شراء زي ما هنشوف دلوقتي، بس مش إحنا اللي بعنا ولا إحنا اللي اشترينا، لكن هو اللي باع وهو اللي اشترى، هو اللي ضحى. أيوة المؤمن بيترك وبيضحي، لكن مش الخاطي. كمان واحد تاني يقول لي وانت برضو نسيت حاجة تاني، هو الكتاب المقدس ما بيتكلمش عن الخلاص باعتباره شراء؟ مش مثلا في رؤية 3 بيقول كده أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضا لكي تلبس، وكحل عيناك بكحل لكي تبصر؟ ما فيها برضو آيات بتقول إن في شراء؟ أقول له صحيح، في آيات بتقول إن في شراء، لكن قالت إنه شراء من غير فلوس. يعني شراء من غير فلوس؟ شراء تشتري ويكتب لك مخالصة ويكتب لك خالص مع الشكر، وتيجي تدفع يقول لك إيه؟ التمن الدفع حبيبي، التمن الدفع. عشان كده في إشعياء 55 أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه. طب بكام يا رب؟ يقول لا، من غير بكام، أنا أعطي العطشان من يمين. ماذا تزنون فضتكم لغير خبز وتعبكم لغير شبع؟ استمعوا لاستماعا وكلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم أنفسكم. يبقى في شراء. طب إذا كان من غير فلوس، طب ليه خلاه شراء؟ علشان يدي لك اليقين بالامتلاك، يدي لك اليقين بالامتلاك. واحد جه قال لك عارف العزبة اللي في مش عارف فين؟ ايوه عارف، العزبة دي اديتها لك، اخدتها وانا مبسوط ببساطة وعملت عليها عمارات، واتاري بيضحك عليا. بعد شوية جه اخد العزبة باللي عليه، انا عندي حاجة ان انا اشتريت ولا انا امتلكت؟ قال لي اديتها لك. ربنا ما بيعملش كده، بيقول لي هبيع لك. طب بكام يا رب؟ يقول لا هبيع لك بكام ايه. طب وهو حتى لما قال له أشير عليك أن تشتري مني ذهب، تعرف ليه قال له تشتري مني ذهب؟ قال له لست تعلم أنك أنت الشقي والفقير وأعمى وعريان، أنت فقير. طب فقير فعلا، طب الفقير ده يعمل إيه؟ قال له اشتري مني ذهب، اشتري مني ذهب. ما انساش زمان ابن الصغير طلب مني حاجة، قلت له حبيب ما عنديش فلوس، ما عجبتوش الرد بتاع ما عنديش فلوس، قال يا بابا ما تشتري فلوس. صحيح، ما هي كانت تايعها مني، ما تشتري فلوس صحيح. فهو الرب بيقول لك تعال اشتري ذهب بلا فضة وبلا تمن من غير تعب، انا بدي، عندي سعادة وراحة بلاش، وحدي لك كمان مش اللي انت عايزه، وحدي لك كمان مخالصة واقول لك خالص مع الشكر. تيجي تدفع اقول لك لا، غيرك دفع من 2000 سنة في الجلجسة والتمن اتسدد بالكامل في شراء، ايوه بس ما فيش دفع، مش هدفع حاجة في شراء. هتمتلك، تمتلك بكل معنى كلمة الامتلاك دون ان تدفع شيئا. الحاجة السادسة، مين اللي وجد ومين اللي فرح ومين اللي ضحى ومين اللي امتلك؟ مين اللي وجد؟ مين اللي وجد؟ افرحوا معي لاني وجدت. شوف هنا يقول ايه، كنزا مخفى في حق وجده انسان. مين اللي وجد التاني؟ نقدر نقول زي ما يوحنا قال، ليس اننا نحن وجدنا الله بل انه هو وجدنا. ما دي اتقالت حاجه زي كده. بولس في كورنثوس يقول كده، لما عرفتم، متاسف في غلطي، لما عرفتم الله بل بالحري عرفتم من الله. احنا عرفنا الله؟ ايوه عرفنا الله. لا، جه صلحها بولس، قال مش احنا اللي عرفناه، بل بالحري عرفتم من الله. ايوه انا وجدت المسيح، لا التعبير الادق هو اللي وجد. ايوه في واحد وجد التاني، بس مش انا اللي وجدته، ده هو اللي ايه، افرحوا معي لاني وجدت خروف الضال. ومين اللي فرح؟ هو اللي فرح، فرح. يقول كده من اجل السرور الموضوع امام، فرح لما لقانا، زي الاب لما فرح بعودة الابن ده، هو اللي فرح. ومين اللي ضحى؟ مين اللي باع كل ما كان له؟ احنا قلنا احنا ما كانش حلتنا حاجة، واذا كان حلتنا ذهب وفضة، طبعا في ناس بترتل وتقول ذهب وفضة ما عنديش، صحيح، لكن حتى اللي عنده ذهب وفضة، ذهب وفضة ما يشتريش الفدا. كريمة هي فدية نفوسهم فغلقت الى الظهر. الفدية بالفلوس؟ لا، كانش يتعز. علمين انكم افتديتم لا باشياء تفنى بفضة او ذهب بل بدم كريم. طب الثمن، الدم الكريم ده ادفع فيه كام؟ عيب، عيب انك تقول كده. دم المسيح ما يتقيمش بثمن. عشان كده مين اللي ضحى؟ مين اللي تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح من اجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا انتم. اهو ده اللي باع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل واشترى تلك الاولى. ومين اللي امتلك؟ مين اللي امتلك؟ هو اللي امتلك. مش احنا بقينا ملكه؟ انا ملك الفادي اللي فداني وبصلبه وموته انا بقيت ملكه، انا ملك يسوع. احبائي شكرا لله على هذه الحقيقه، انا بقيت ملك لك انا، فخلصني، انا بقيت ملك المسيح. اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. تلاحظوا انه اشترى الحقل بس عشان خاطر الكنز. وفي بطرس الثاني يقول ينكرون الرب الذي اشتراهم. يبقى كأن الرب اشترى الناس كلها، بس كل مش كل الناس بتقتنع بكده ومسلمة نفسها للرب، مع انه اشترى الكل. ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون على انفسهم هلاكا سريعا. طب احنا دلوقتي خلصنا الثلاث ثنائيات بتاع الامثال، الكلام ده كله قلناه قبل كده، يعني انا لسه ما اتكلمتش حاجه جديده لغايه دلوقتي، فنبتدي نتكلم. ايضا يشبه ملكوت السماوات شبكه مطروحه في البحر وجامعه من كل نوع، فلما امتلأت اصعدوها على الشاطئ وجلسوا وجمعوا الجياد إلى أوعية، وأما الأردياء فطرحوها خارجا. هكذا يكون في انقضاء العالم. يخرج الملائكة، يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في أتون النار. قبل ما أتكلم عن المثل ده، فاكر أن مرة قلت برضو أن في تشابه بين الثمان أمثال، هحط المثل الأخير اللي قريته الكاتب المتعلم هحطه مع السبعة عشان أكمل السلم الموسيقي ونبتدي سلم جديد، وأقول أن الأول والثامن زي بعض، الثاني والسابع زي بعض، الثالث والخامس، الثالث والسادس زي بعض، الرابع والخامس زي بعض، أو في تشابه. الأول والثامن الاثنين ما فيش كلمة يشبه ملكوت السماوات، بس في واحد بيشتغل في الحقل والتاني رب بيت. الحقل مهتم بالخطاط، وبتاع البيت ده مهتم بقطيع الرب الغالي على قلبه يخرج من جنزه جددا وعتقاء. التاني والسابع احنا اتكلمنا فيهم او هنتكلم فيهم دلوقتي، نسيبهم دلوقتي. التشابه موجود بينهم التاني والسابع. التاني والسابع المسيح شرح الاثنين، برضو السابع اتشرح، بس ما شرحوش لوحده زي بقية الامثال اتشرحهم بعدين، لا ده اتشرح على طول، هو قاله وشرحه في الحال. التاني والسابع مشروحين، والتاني والسابع بيقول لنا ان في خليط جياد وأردياء، حنطة وزوان. التاني والسابع بيقول لنا انه في انقضاء للظهر. التاني والسابع بيقول ان في ملايكة هتخرج في انقضاء الظهر. التاني والسابع بتقول ان الملائكة هتفصل بين الجياد وبين الأردياء. التاني والسابع بيقول ان الحنطة وان السمك الجيد يحفظ في أوعية يدخل الى المخزن، وان الزوان يحرق، وان السمك الرضيء يترمي خارجا ويطرحون في أتون النار. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، التعبير اللي جه في المثل الثاني وفي المثل السابع. يبقى التشابه واضح. في المثل الثالث والسادس برضو في تشابه. الثالث حبة خردل، والحبة الخردل دي كبرت وبقت شجرة كبيرة. السابع حبة رمل مش مكتوبة. السادس حبة رمل مش مكتوبة لكن نفهمها عشان تكون الايه اللؤلؤة. حبة رمل دخلت وبعدين ابتدت تتكون اللؤلؤة شوية شوية شوية، كبرت اللؤلؤة وبقت ثمينة جدا. شوف شجرة الخردل كبرت بس كبيرة على الفاضي، يعني ايه لما تكبر شجرة الخردل دي تبقى تمنها قد ايه؟ لكن اللؤلؤة تكبر، لكن كل ما بتكبر كل ما قيمتها بتتضاعف، عظمة. الرابع والخامس برضو في تشابه. فالرابع خميرة خبتها ست، والخامس كنز خبه راجل. الاثنين فيه عملية التخبئة، الست خبت الخميرة والراجل خبى الكنز. ده عمل الشيطان وده عمل الله، ده بيخبي الشر، ده بيخبي القديسين الذين في الأرض والأفاضل الذين كل مسرتي بهم. أبص دلوقتي تاني على بعد ما عرفنا ان في تشابه ما بين التاني والسابع، تعال نبص على التاني. ملكوت السماوات يشبه شبكة مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع. من كل نوع دي بتفكرنا بمثل هيتقال في أصحاح 22، كل من وجدتموه ادعوه إلى العرس فامتلأ العرس من المتكئين أشرارا وصالحين. كله الشبكة لمت الكل. الشبكة ديت اتقالت في الأصل اليوناني شبكة كبيرة قوي، حوالي طولها 100 متر تقريبا، بتترمي وبعدين بتملى البحيرة تقريبا وبعدين يبتدوا يجذبوها، فبتجمع سمك كتير جدا. دي مش شبكة صغيرة، مش صنارة ولا شبكة صغيرة، لكن دي شبكة كبيرة، شبكة جامعة، شبكة جاذبة، جمعت وجذبت أصناف من السمك كتيرة جدا. وبعد ما طلعوا على الشاطئ فلما امتلأت أصعدوها على الشاطئ وجلسوا، جمعوا الجياد إلى أوعية وأما الأردياء فطرحوها خارجا. إيه الفرق بين سمك جيد وسمك راضي؟ ما اعتقدش الحجم. في أمريكا في بعض أو في معظم الأماكن، يمكن كل الأماكن، القانون بيحرم عليك أنك تصيد سمكة أقل من طول معين، يعني السمكة الصغيرة أول ما تطلعها لازم ترميها مع ان غالبا بتكون مسكتها الصنارة وحتى لو رمتها هتموت، لكن يقول لك ممنوع لو لقوك صايد سمكة صغيرة تحاكم بالقانون. لكن ما اعتقدش المقصود هنا في المثل ده حجم السمك. امال ايه المقصود؟ ان اليهود عندهم سمك يتاكل وعندهم سمك ما يتاكلش، يعني سمك طاهر وسمك نجس. الكلام ده موجود في سفر اللاويين اصحاح 11. في حيوانات طاهرة وحيوانات نجسة، في طيور طاهرة وطيور نجسة، في دبيب الجراد يتاكل لكن حاجات تانية ما تتاكلش، في سمك يتاكل وسمك ما يتاكلش. ايه السمك اللي يتاكل؟ لازم يبقى فيه شرطين، ليه زعانف وليه حراشف. فلما طلعوا الصيادين بصوا على السمك اللي من غير حراشف، اللي هي القشرة الأصداف اللي من بره دي، اللي لقوها من غير حراشف يرموها ما تنفعش، واللي لقوها من غير زعانف ما تنفعش، ممنوع انها ياكلها الإسرائيلي التقي. والربنا بيتكلم في جو يهودي، فبيقول كده ان الجياد جمعوها في أوعية هتتباع تتاكل تبقى كويسة، الأردياء طرحوها خارجا. ايه معنى السمك الجيد من هذا المنطلق؟ احنا قلنا اللي ليه زعانف يشق الطيار، وليه حراشف علشان لما في اثناء تجواله في المياه يمر على ميه فاسده، لو من غير حراشف ممكن تاثر فيه تدخل الى لحمه ويبقى اللحم مش نظيف لانه ما عندوش حراشف تقاوم التاثيرات الفاسده اللي من بره، عرضه يعدي على مصارف مياه على اماكن مش نظيفه، لما يكون محاط بالحراشف يبقى لحمه نظيف. وزعانف يعني مش ماشي مع الطيار لكن يقدر يمشي مع الطيار ويقدر يمشي ايضا ضد الطيار. طبعا الكلام ده ليه معاني روحيه ولا لا؟ هل الله تهمه الثيران لما قال لا تكم ثورا دارسا؟ اكم يعني احط له قمامه ولا ما احطلوش؟ دي تفرق مع ربنا. في الحقيقه الله ما تهمهش الثيران، لكن من اجلنا مكتوب الله بيهمه الانسان. الحيوانات الطاهرة والنجسة ليها معاني روحية، والسمك الطاهر والنجس ليه معاني روحية. يا ترى ايه معنى الزعانف؟ اقدر امشي في هذا الاتجاه واقدر امشي في ذاك الاتجاه. اللي من غير زعانف يمشي مع الطيار يحمل بكل ريح تعليم، لكن اللي عنده زعانف يعرف يقول لا. يا سلام على المؤمنين اللي بيقول هم دول المؤمنين اللي يقولوا ايه لا. واحد زي يوسف كان محطوط في انجس وسط، عنده حراشف وعنده زعانف، كلمته من يوم الى يوم فابى. يا سلام على النوعيات دي، قد احنا محتاجين. شوفوا عشان تعرف، ما هو كلها مسيحيين كلها نصارى كلها متعمدين، لكن عايز تعرف طاهر من نجس، عايز تعرف في الآخرة إزاي حيجي التمييز بين نوع ونوع آخر؟ شوف، تعرف تقول لأ للخطية؟ تعرف زي موسى الذي بالإيمان لما كبر أبى، أبى أن يدعى، تعرف تقول للخطية لأ، لاسيما عندما تكون مغرية؟ هنخليك ابن ابنة فرعون فأبى. تعرف زي دانيال الذي جعل في قلبه أنه لا. أنا مش عارف النوعيات العظيمة دي من المؤمنين اللي يقولوا لا، إزاي النوعيات دي كانت تقدر تقف وجه الخطية والشر وتقول لا؟ أثناسيوس المشهور السكندري أيام بدعة أريوس عملوا معاه ألعاب مش كويسة مع الإمبراطور، وضعوا شكاية ووشاية عند الامبراطور بحيث ان نفس الامبراطور اتقلب عليه. وفي بعض الاصدقاء اللي بيحبوا اثناسيو قالوا له خلي بالك حاسم، انت رحت تو فار، مشيت بعيد قوي، العالم كله ضدك. فرد ذلك البطل وقال وانا ضد العالم كله، وانا ضد العالم كله. يا اخوة هم دول المؤمنين. عشان تعرف سمك طاهر من سمك نجس، مش اللي ماشي مع الموجة، اللي بيركب الموجة ده سمك نجس، لكن اللي بيعرف يشق الطيار ويعرف يقول لا ده السمك الطاهر. مش بس يقول لا، لكن في مقاومة سلبية يا اخو، في مقاومة سلبية ومقاومة ايجابية. المقاومة السلبية انه ما يتأثرش من بره، وسط فاسد موجود انا فيه وانا اتوجدت اتزرعت فيه زي يوسف اللي اشرت اليه من شوية. الوسط نجس، الوسط نجس، لكن عاش طاهرا في وسط النجس. لماذا؟ في حراشف، في حراشف من بره مدياله حماية. احيانا كتير بيصعب علينا الناس في الزمن اللي احنا فيه ده، وبنقول ازاي الناس تقدر تعيش مقدسة في الوسط ده. شوفوا يا اخوة، الوسط اللي ربى هيرودس الفاسد ربى واحد اسمه مناين. عارفين مناين ده؟ اقروا لقى، اقروا اعمال 13، واحد من الخدام في الكنيسة الاولى. مناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربا. بيقول لنا ليه احنا كنا حنسبه، يهمني في ايه انا انه مناين تربى مع هيرودس؟ عاوز يقول نفس الوسط اللي انشأ انجس رجل في العالم هيرودس الفاسد انشأ خادم من خدام الانجيل. سيبك من حتة الوسط، طول ما في ايه زعانف وحراشف، في حراشف الحمد لله. يا اخوة عاوزين نعرف ان احنا مؤمنين حقيقيين، مش بالكلام، مش كلام حلو، مش بنتعزى في الوعظ. يا اخوة الايمان بيبان مش جوه، بيبان بره، في زعانف وفي حراشف. اشق الطيار واعرف اقول لا، واعرف اذا موجود في وسط اعرف ما تأثرش بيه. يسلم عليكم القديسون ولا سيما الذين من بيت قيصر. بيت قيصر فيه قديسين؟ ايوه ايوه. ووسط الاوحال تنبت السوسن، اليست الطبيعه نفسها تعلمكم؟ مش من وسط الطين والسباخ بتلاقي زنبقه طالعه؟ زنبقه رمز للطهاره، طلعت منين الزنبقه ديت؟ في وسط اوحال ونجاسه. ادي السمك الطاهر. النهارده احنا مش عارفين نميز، مش كده؟ وفي المثل الثاني خلوهم مع بعضيهم، الحنطه مع ايه؟ خلوهم يقعدوا على نفس الكرسي في الاجتماع بتاع يوم الاثنين، ده قاعد يمين وده قاعد شمال، وما عارفينش احنا نميز بينهم، مش عارفين نميز بينهم، ومش شغلتنا نميز، ولو ميزنا هنغلط. وانا مش شغل اميز ليه؟ يعلم الرب الذين هم له، لكن الرب ما هيعرف ولا ما يعرفش؟ يعرف. انا عارف اعمالك. شوفوا في الايام المستقبله، والمثل ده ليه تطبيق على الايام المستقبله، وحول الكلام ده دلوقتي. يقول كده في رؤيا 14: هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما يذهب. ده امتى ده؟ في فتره الضيقه العظيمه، الفتره اللي فيها واحد يقول انا اعرف المسيح وبعبد المسيح يتقطع رقبته، وان لا يسجد للوحش ولا يضع السماء 666 يموت على طول. لكن دول فيهم ناس هيبقوا في الزمن ده يتبعون الخروف حيثما يذهب. عندهم ايه؟ زعانف، يشقوا الطيار، كل الطيار ماشي مع الوحش والنبي الكذاب، كل الدنيا ماشيه معاه. تعجبت كل الارض وراء الوحش، قالوا مين زي الوحش؟ من يستطيع ان يحاربه؟ جم شويه ناس قالوا احنا نتبع الخروف حيثما يذهب. هو راح فين؟ ما احنا عارفين وراح فين، اخرته كانت ايه؟ الصليب. قالوا احنا معه لغايه الموت، كن امينا الى الموت. هؤلاء بعدها يقول لم يتنجسوا مع النساء لانهم اطهار. طبعا الناس افتكرت ان المعنى انهم ما اتجوزوش. لا يا اخوه، الجواز مكرم، التعليم ده تعليم فعلا زي ما قال بولس عليه تعليم شياطين، منع الزواج، لان الزواج مكرم. اما ليه لم يتنجسوا مع النساء؟ لانه الزمن ده هيبقى فيه زمن زنا روحي، ودول في الغالبيه زانيه بيزنوا زنا روحي عن طريق السجود للوحش والنبي الكذاب، سجود للانسان، لكن دول لم يتنجسوا. خلي كل الناس تمشي ورا الوحش والنبي الكذاب، احنا ما بنعرفش غير واحد بس اللي هو مين؟ المسيح. مردخاي رفض ان ينحني لهامان، ولو كان فيها صليب اتصلب ولا نحنش لهامان. مش بس مردخاي الامين، في امنا كتير المسيح يقول عليهم دول عيناي على امناء الارض لكي اجلسهم معي. انا عارفهم واحد واحد. جمعوا الجياد الى اوعيه، واما الاردياء فطرحوها خارجا. هكذا يكون في انقضاء العالم، في انقضاء الظهر. يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في أتون النار. امبارح واحد بيقول لي يا أخي يوسف اتكلم شوية كلمات تبشيرية اعمل معروف يوم الاثنين، لأن في نفوس محتاجة. أنا متأكد أن في نفوس محتاجة، وعلشان أبرئ ذمتي أقول أن المسألة مش بس أن دول ناس راضي ربنا عليهم ودول مش راضي ربنا عليهم، اللي ليهم زعانف وحراشف، لكن اللي ملوش زعانف واللي ملوش حراشف أخرته أتون النار. يا إخوة، جهنم ليست بدعة وليست من تأليف مؤلف الكوميديا الإلهية. وكلمة جهنم إذا كنتم مش عارفين ذكرت في العهد الجديد 12 مرة، مش مرة ولا اثنين، منهم 11 مرة في الأناجيل ومرة في يعقوب أصحاح 3. وال11 مرة اللي في الأناجيل بفم سيدنا اللي ما عندوش مبالغات، إنها حقيقة، حقيقة مؤكدة، حقيقة مرعبة. على بوابة جهنم مكتوب ممنوع الخروج، فيش حد دخلها وطلعها. على بوابتها مكتوب أيها الداخلون إلى هذا المكان اقطعوا الأمل، وهناك يكون البكاء وصرير الأسنان. تسألني لماذا صرير الأسنان؟ أعتقد شخصيا لأن الخلاص كان سهل جدا. أنا لو كان الخلاص صعب وما خلصتش يبقى عندي نوع من التعزية في جهنم، لكن لما المسيح، لما الله أعلى سلطة في الكون يقول هذا الكلام وأنت سمعته، لو ما سمعتوش طول عمرك هتسمعه دلوقتي، لما يقول في إشعياء 45 التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض لأني أنا الله وليس آخر مخلص وليس سوى، لما الله يقول التفتوا إلي واخلصوا، وبعدين أنا ما التفتش ولا خلصش بحجة أي حجة، علمونا غير كده، قالوا لنا غير كده، قول بقى أنت أي ما تقول، لكن الله بيقول في إشعياء 45 التفتوا إلي واخلصوا. لما الله يقول التفتوا إلي واخلصوا وما صدقوش ولا التفتش ولاقي روحي في جهنم، يبقى فعلا صرير الأسنان. هي كانت صعبة؟ ما واحد مبشر، مش مبشر، أخ عادي وقف وقال لا تحتاج إلى شهادات عليا لكي تلتفت، لا تحتاج إلى رصيد كبير في البنك لكي تلتفت، لا تحتاج إلى كثير من الذكاء لكي تلتفت، إن أبسط طفل يعرف أن يلتفت، إن الذي يحتضر على فراش الموت يعرف أن يلتفت، وكان المطلوب منك فقط التفتوا إلي واخلصوا، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. قالها في شرح المثل الثاني وقالها في شرح المثل السابع. النهاردة مش عارفين نميز، لكن حيجي يوم تعودون وتميزون بين من يعبد الرب ومن لا يعبد، بين الصديق والشرير. أختم كلامي بأن إيه الجديد؟ سؤال مهم، إيه الجديد؟ مش عاوز أسيبهولكوا واجب للمرة الجاية، لا هخلصه، هقول السؤال وأرد عليه، لكن كنت أتمنى أن أسيبهولكوا واجب. إيه الجديد اللي قاله الرب في المثل السابع؟ أنات، قصدي أقول خليط في أشرار وأبرار، والاتنين موجودين مع بعضهم، وبعد الملائكة تفرز، وبعدين دول في جهنم ودول في الأوعية. طب إيه الجديد؟ الرب قال كل الكلام ده في المثل الثاني، ما الجديد؟ ده سؤال مهم هرد عليه. الإجابة على هذا هو أن نرى في المثل الثاني أنات الله، لا أرى في المثل السابع الأنات، ما بشوفهاش. أنا مش بقول ما فيش، لكن بقول مش موجودة، مش مذكورة. يعني في المثل الزرع زرع والعدو زرع، وبعدين بعد فترة طلع الزوان، وبعدين جم يقولوا له ده في زوان وفي حنطة، عاوزنا، قال لك لا سيبوهم الاثنين معا إلى الحصاد، تاخد لها الحكاية دي 4-5 شهور زي ما تاخد، في وقت الحصاد هفصل. لكن دول بالليل رموا الشبكة، سحبوها على وش الفجر وفرزوا. مفيش الأنات اللي بشوفها في المثل التاني. في الواضح ان الفصل تم في الحال، مع ان الفصل زي ما نفهم في المثل الثاني وشرحه انه بيتم في انقضاء الدهر، مما يعطي الانطباع ان هذا المثل السابع سيتم في فترة انقضاء الدهر. واضح ولا مش واضح؟ في المثل الثاني بيقول ان الفصل سيتم في انقضاء الدهر، في المثل السابع لا ارى فترة انتظار وارى ان الفصل تم في الحال، مما يعطيني الانطباع ان البشارة المذكورة هنا، ان الشبكة المطروحة هنا تمت في فترة انقضاء الدهر، بحيث ان البشارة تمت والفصل بعديها على طول. كلام ده ينفع يركب؟ يركب قوي، ده من غير كده ما يركبش. ازاي؟ الامثال الثلاثة اللي اتقالوا جوه البيت مش بس بيشرحوا نظرة النعمة ونظرة الإيمان ونظرة الله للمسائل، لكن كمان بتدينا صورة تدبيرية رائعة في فترة ملكوت السماوات من البداية للنهاية. تعال نبص على الثلاثة مع بعضهم في كلمات قليلة. إنسان يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفا في حقل. أنا كنت قلت إن الكنز المخفى في حقل المرة اللي فات قلت انه صورة لإسرائيل المرتبط بالأرض، وعشان كده لما جه يقتني الكنز كان لازم يشتري الايه؟ الحقل، لأن هم ما ينفصلوش عن الأرض لأنهم شعب ايه؟ أرضي. احنا لؤلؤة ما نشجعه بالأرض، ولما اشترانا اشترى البحر عشان يشتري اللؤلؤة؟ لا، طلعنا من البحر واشترانا، فاحنا مش من هذا العالم. لكن واحد من الإخوة سألني سؤال انبسط بأن في ناس معايا ومتابعان، قالت لي لكن ده بيقول في بعد كده أخفاه، يعني هو اللي أخفاه. نقراها تاني. كنزا مخفى في حقل وجده إنسان فأخفاه. يبقى هو مخفى وبعدين الإنسان لما لقى الكنز عمل إيه؟ أخفاه. ومض ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحق. يبقى لقى الكنز المخفى ومن فرحته أخفاه، كأنه بيقول له إيه؟ استنى شوية، لسه دورك لسه ما جاش، لسه في حاجة تانية جاية قبليك، اركن يا قطر يا قشاش عشان المجري أو التوربيني هو اللي يعدي الأول. في توربيني جاي؟ في اللؤلؤة الواحدة الكثيرة السم. اركن يا شعب يا أرضي، اركن يا شعب يا أرضي، اركن علشان في شعب إيه؟ سماوي. فمضى وأخفاه لمدة قد ايه؟ 2000. ينفع 2000؟ انا بعتقد انهم 2000، لان يونان اخفاه في بطن الحوت قد ايه؟ 3 أيام و3 ليالي. في اليوم الثالث طلع وراح يبشر الامم، يبقى هما يومين ويوم عند الرب كالف سنة. يبقى استخبى يا شعب انت، الكنز ده يتخبى لمدة يومين. في اليومين دول بيعمل ايه؟ في اليومين دول ايضا يشبه ملكوت السماوات تاجر يطلب لآلئ حسنة. فلما وجد لؤلؤة واحدة، اللؤلؤة الواحدة دي انا جبت 3 آيات المرة اللي فاتت، خروج 19:5، مزمور 135:4، وملاخي 3:17 بيتكلموا عن الكنز. اسرائيل هي كنز المسيح، كنز الرب. لكن لما ندور في اللؤلؤة، عن اللؤلؤة في العهد القديم انا مش فاكر حاليا غير آية واحدة، جيت في امثال 31:10، امرأة فاضلة من يجدها لان ثمنها يفوق الليل. وافهم من دي ان دي العروسة، اللؤلؤة هي العروسة. ومين عروس المسيح؟ الكنيسة عروس للمسيح. لقى لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن، واللؤلؤة دي عمالة تتكون عمالة تتكون، بقالها 2000 سنة عمالة تتكون. وعشان كده قال للحقل ايه؟ استنى انت دلوقتي، انا اخدت اشتريت الحقل وخبيت الكنز، لما خلص الاول العروسة وبعدين ابقى فوق لايه؟ للكنز وللحقل. هتيجي اللحظة اللي فيها ياخد اللؤلؤة الواحدة، وهناك سنلمع في السماء كأجمل لؤلؤة من اللقالق اللي هيتزين رأس المسيح. يقول لك اللقالق دي كان زمان يشتروها التجار، يجيبوها علشان يدوها للملوك يضعوها على التاج بتاعهم، والمرأة الفاضلة تاج لبعلها، احنا تاج للمسيح. يا سلام يا احب، كلام يخلي الواحد من كتر ما هو عجيب مش مصدق انه يقوله، مش قادر يصدق انه يقوله. لكن يا لسر فائق كل مديح، سر عظيم انا اقول من نحو المسيح والكنيسة. يبقى اولا الشعب الارضي كنز مخفى، لكن اللي لقاه اخفاه، كانه بيقول له ايه، مش فضيلك دلوقتي، استنى لما يجي دورك. وبعدين راح واقتنى اللؤلؤة، وبعد ما تقتنى اللؤلؤة تصل الى السماء بعد ما تكتمل بناءها، وبعدين تيجي شبكة مطروحة في البحر. في انقضاء الظهر في شبكة هتطرح في البحر، ايوه اسمها البشارة الابدية في رؤية اصحاح 14 عدد 6. ملاك طائر من السماء معه بشارة ابدية، بيقول خافوا الله واعطوه مجدا لانه قد جاءت ساعة دينونته. قبل ما نوصل لرؤية 14 يجي رؤية 10 يقول لا يكون تباطؤ. احنا قلنا في المثل الثاني في أناط الله، لكن في بعد اختطاف الكنيسة فيش فرصة، يا تلحق يا ما تلحقش. والشبكة كبيرة ومطروحة، وعلى الصبح كانت لمت قد ايه؟ عايز تعرف لمت قد ايه؟ ما هو عجب، ما اصل الانجيل ده عجب. رؤية 7 يقول لك رأيت جمعا عظيما لم يستطع أحد أن يعده من جميع القبائل والأمم والشعوب والألسنة. وبعدين يوحنا قال يا من هؤلاء ومن أين أتوا؟ قال له واحد من الشيوخ هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيقة العظيمة، ضيقة عظيمة. وكل العدد الكبير ده يا أحبائي شبكة عجيبة هتطرح في العالم أجمع، ويكرز ببشارة الملكوت في كل المسكونة، ثم يأتي المنتهي. امتى الكلام ده هيحصل؟ بعد اختطاف الكنيسة. في البعض بيطبقها على البشارة دلوقتي، لا، البشارة بتاعتنا دلوقتي بشارة نعمة الله، لكن بعد ما تنتهي بشارة نعمة الله تبتدي بشارة الملكوت بتاعت متى 24. وبعد ما تتم بشارة الملكوت متى 24 يجي المسيح ويجلس على كرسي مجده ويميز الخراف عن الجداء، السمك الجيد عن السمك الرضي، الحنطة عن الزوان. شوف دايما بيقول ان في فريق وفي فريق تاني. احنا اللي اتعلمناه هنا ان اللي يميز الجيد عن الرضي الحراشف والزعانف. احنا لينا اخوة اعظم من الحراشف واعظم من الزعانف. بفكر بقول يا سلام، ده انت رب اديتني مش حراشف بس، أدتني طبيعة جديدة. الله أدى كل مؤمن طبيعة جديدة. عارفين الطبيعة الجديدة؟ يقول عنها في يوحنا الأولى إيه؟ ولا تستطيع أن تخطئ، لا تستطيع أن تخطئ. ما تقدرش تخلي الطبيعة الجديدة تخطئ، مش ممكن. الزبق هيفضل زبق، ما تقدرش تخليه يدوب في المية، ما يدوبش. الطبيعة الجديدة ستظل طبيعة جديدة، وكل مؤمن حقيقي فيه مش مجرد من بره حراشف، لكن فيه طبيعة ايه جديد. ومش مديني زعانف، لكن مديني الروح القدس، اقلوم الهي ساكن فيه. يا اخوة ايه العذر اللي عندي اني امشي في النجاسة واني افكر في الخطية واني اعيش واقول اصل الوسط اصل الظروف؟ ايه العذر اللي عندي؟ انت بلا عذر ايها الانسان، فكم بالحري المؤمن الذي ولد من الله. هل لي عذر ان اعيش في الخطيه واقول اصل الوسط وحش؟ الله مش اداني حراشف انفصل بيها عن النجاسه، اداني طبيعه جديده تكره الخطيه. صرتم شركاء الطبيعه الالهيه، اسمع، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوه. وعندنا الروح القدس، وبالروح تميتون اعمال الجسد له كل.